أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكر في التذكرة أن خيار الشرط يدخل أيضا في القسمة وإن لم يكن فيها رد. إذا كان المال مشتركا بين شخصين أو أكثر فربما يطلب أحدهما قسمة المال لتمييز حصة كل منهما يأخذها ويستقل بها. الشراكة نحو نقص، لا تستطيع أن تتصرف في المال المشترك إلا بإذن الشريك، وليس فقط تتكلف مؤونة الاستئذان بل له أن يمنع، فأصل التصرف يكون ممنوعا من إذا لم يرضى. فتريد أن تتخلص من هذا تطلب القسمة، والقسمة قد يكون معها رد وقد يكون ليس معها رد. فإذا تألفت الأموال المشتركة من عناصر غير متساوية، مثلا هناك سيارة وهناك دار وهناك مكتبة وأنا وأنت شريكان في الكل، أفرض بنسبة النصف يعني بالتساوي، لكن السيارة تسوى 1000، المكتبة تسوى 5، والدار تسوى 50، فلو أخذت الدار ومجموع ما نملك 56 لك منها 28، فلو أخذت الدار وفيها أو تسوى 50 فلابد أن ترد الزائد على 28 وهو 22,000 حتى تكون أخذت ما هو لك ووصلني ما هو لي ويساوي حصتي. وإذا افترضنا أنت تملك الثلثين في المثال، ثلثا 56 كم تكون؟ ثلثا 56 فيها كسر مثلا تقريبا 38 مثلا، هكذا شيء من هذا القبيل، تقريبا هكذا يعني 19 و19 و19 كم تصبح؟ 57 تقريبا، قلت 38، فتحتاج أن ترد إلي 16,000. هذه قسمة فيها رد لأنك تأخذ مقدارا أكبر من حصتك. طب لا تقول لي لماذا أخذ أكبر من حصتك، يأخذ بما يساوي الحصن، أقول لأنه اختار عينا تساوي أكثر من حصته، والمال المشترك أعيان مختلفة متفاوتة القيمة. ومنه يظهر القسمة التي لا رد فيها، مثلا أملك أنا وأنت 100 طن من الحنطة بالتساوي أو على نسبة 2/3، خب على الأول نقسمهما بالنصف 50 طنا مع 50 طن، كل واحد يأخذ 50 طنا تكون له بالاستقلال، كل يأخذ مقدار حصته، والحنطة قابلة للقسمة هكذا لأنها أجزاء متساوية في القيمة. على الثاني تأخذ مثلا مقدار الثلثين وتترك الباقي، لا رد هنا، كل أخذ ما يساوي حصته. فيما لا رد فيه أو فيما فيه الرد قد لا يكون مستغربا كثيرا أن نقول بدخول الخيار في القسمة. كيف يدخل الخيار في القسمة؟ نقسم الأموال ونقول هذا لك وهذا لي، لكن بشرط أن لي الخيار. يمكن أنا الذي أخذت مالا أنقص من حصتي أقول هذا لك وهذا لي بشرط أن يكون لي الخيار، ولعلك لا ترد الزائد على حصتك علي، فيكون لي خيار أفسخ القسمة وأعيد كل شيء كما كان مثلا، لعله لا يكون مستغربا كثيرا. لكن الذي يستغرب مثلا إذا استغربنا ودخول الخيار في القسمة التي لا رد فيها، واضح؟ قسمنا الحنطة نصفين، هذا لك وهذا لي، وارتحنا وليس لي عندك شيء أو بالعكس، ومع ذلك نقول هذا لك وهذا لي بشرط أن لي الخيار متى ما شئت، مثلا إلى مدة، إلى شهر، متى ما شئت في هذا الشهر أفسخ القسمة وأعيد الشراكة والعيب والنقص. قلنا الشراكة نحو عيب نحو نقص مثلا، ها. ولأجل أن الاستغراب يكون أوضح أو أكثر في صورة عدم اشتمال القسمة على الرد، كانت العبارة هكذا: قال ذكر دخول خيار الشرط في القسمة وإن لم يكن فيها رد، نبه على هذا الفرد الذي دخول الخيار فيه أشد غرابة من الآخر، حتى في هذا الذي لا تتوقع وتستغرب دخول الخيار فيه حتى في هذا قال يدخل خيار الشر. طيب، إذا تبين ما الذي قاله في التذكرة، يقول مصنف لابد أن يريد من دخول الخيار في القسمة دخولها في القسمة اللفظية في التراضي القولي بالسهام. كيف يكون التراضي القولي بالسهام؟ يعني نقسم المال، هذا نصف وهذا نصف في التي لا رد فيها، أو هذه الدار لك وهذه السيارة والمكتبة لي مع ردي كذا من قيمة الدار علي، قسمنا هكذا، ثم نتكلم بالكلام فنقول رضينا بذلك، ننشئ الرضا اللفظي القولي، واضح؟ هنا يعني إذا أنشأت الرضا القولي هنا يقول ماذا؟ تذكر فيه شرطك وخيارك، ورضيت بهذا بشرط أن يكون لي الخيار إلى كذا. إذا تراضيتما بالقول حينئذ يدخل الشرط، خيار الشرط على القول. مقابل هذا أن تتراضيا بالفعل لا بالقول. كيف؟ قسمنا المال كما قلنا، توليت أنا القسمة مثلا ولو بإذن الشريك والرضا، بعدما قسمنا الكل باد عليه القبول والارتياح، نعم كل يهز برأسي علامة الموافقة، أدفع بالدفع بالفعل الخارجي ما قسمته لا إليه وأحتفظ أبقي الباقي عندي، هكذا نقول تقاسمنا عمليا وتراضينا بها فعليا، هذا مقابل التراضي القولي. يقول المصنف التراضي القولي يدخله خيار الشرط قول وقول، يرتبط خيار الشرط باللفظ بالتراضي باللفظ، نظير أن يدخل خيار الشرط اللفظي في عقد البيع اللفظي، يصح ربط لفظ بلفظ. وأما التراضي الفعلي فلا يدخله خيار الشرط. لماذا؟ لأن اللفظ يقول لا يمكن ربطه بالفعل، أنت بالفعل تنشئ رضا بهذه القسمة، قبولا بهذه القسمة، الفعل لا يمكن أن يدخل عليه لفظ شرط الخيار. كيف تصنع يعني؟ وأنت تدفع ماذا تقول؟ تدفع هكذا خارجا وتقول بشرط أن لي الخيار ماذا إلى شهر. شو يعني بشرط؟ كيف ربطت هذا اللفظ بهذا الفعل؟ لم يرتبطا، واضح كيف؟ إذن لابد أن يريد في التذكرة من دخول خيار الشرط على القسمة دخولها أو دخوله على القسمة اللفظية، يعني على التراضي اللفظي بالقسمة. هكذا ذكر. ويمكن أن يشكل عليه بأن هذه دعوة خالية من الدليل، بل ربما تكون خلاف الوجدان، أنه لا يمكن ربط اللفظ بالفعل. لماذا؟ وكيف يصح جعل الحال والمقام قرينة على اللفظ وعلى إرادة المعنى المجازي؟ تقول مثلا رأيت أسدا وتريد الرجل الشجاع، يعني المجاز، ما قرينتك؟ ومر باللفظ يرمي، والأسد المفترس لا يرمي، الرجل الشجاع يرمي. وأخرى لا يكون قرينتك لفظ يرمي، الشيء من خارج من الحال من السياق. مثلا تقول شهدت حرب فلان وفلان أو بني فلان وبني فلان، تلك التي دامت كذا وكذا، وقع فيها من القتلى ما بلغ كيت وكيت، وسالت الدماء وأنهار وما أدري ماذا أيضا، ورأيت فيه ورأيت أسدا لم أرى مثله من قبل مثلا. هذا المقام مقام تعريف حرب، لا أريد أن أجعل الألفاظ المتقدمة هي القرينة، المقام مقام تعريف حرب معينة وسرد أحوالها. فقولك رأيت أسدا يعني في تلك الحرب، يعني رجلا شجاعا مثلا. المقام والحال وهما من غير الألفاظ، وربما كان فعلا شيئا فعله المتكلم خارجا يدل على الحال الخاصة أو المقام الخاص، كل ذلك صح جعله قرينة على اللفظ ويربط باللفظ. ما معنى قرينة؟ قرينة مقرونة به، مربوطة به، لا فرق بين هذا وبين ما نحن فيه، إلا أنه في المثال ربط الحال باللفظ، يعني المربوط غير اللفظ ومنه الفعل والمربوط به اللفظ، وفيما نحن فيه المربوط هو اللفظ هو الشرط، والمربوط به هو الفعل الرضا الفعلي بالعكس. ها، لكن هذا ليس بفارق، واضح؟ أنت قلت اللفظ لا يمكن ربطه بالفعل، إذا كان من جهة الاختلاف أن هذا لفظ وذاك فعل، اختلاف السنخ، ولا فرق بين أن يكون هذا مربوطا وذاك مربوطا به أو بالعكس، وقد نقدنا عليه بربط بعضهما ببعض في غير المقام، فلماذا لا يكون كذلك في المقام؟ نعم، إذا جاء دليل خاص من إجماع ونحوه يقول لا يلزم الشرط إلا ما أخذ في متن عقد لفظي، فحينئذ نتبع هذا الدليل ونقول لا يلزم من هذا الباب، لا من باب أن اللفظ لا يمكن أن يربط بالفعل. واضح الكلام؟ أقرأ هذا المقدار. قال واعلم أنه ذكر في التذكرة تبعا للمبسوط دخول خيار الشرط في القسمة، وإن لم يكن في هذه القسمة رد، لكن لا يتصور، يعني دخول خيار الشرط في القسمة لا يتصور إلا بأن يشترط الخيار أو يشترط الخيار في التراضي القولي بالسهام. بعدما قسمنا ننشئ الرضا بذلك، هذه القسمة الشرعية، واضح؟ هذه القسمة الشرعية، يعني هذا لك وهذا لي، رضينا بهذا لك وهذا لي، ننشئ هذا المعنى باللفظ، فإذا أنشأنا ربطنا بهذا اللفظ الدال على إنشاء الرضا بالقسمة، ربطنا به ماذا؟ شرط الخيار لفظ بلفظ. وأما التراضي الفعلي فلا يتصور دخول خيار الشرط فيه بناء على وجوب ذكر الشرط في متن العقد. شوف، مرة نقول الشرط لا بد من ذكره في متن العقد، إذا كان هكذا حينئذ نقول التراضي الفعلي بالسهام، يعني القسمة الفعلية، ليست عقدا لفظيا، ها؟ وإذا لم تكن عقدا لفظيا فلا يصح أخذ خيار الشرط فيها. عليكم السلام. لماذا لا يصح أخذ خيار الشرط فيها؟ لأن الخيار اللفظي لا يمكن ربطه بالفعل. واضح؟ إذا قلنا إن الشرط لابد من أن يكون في متن العقد، فما دامت القسمة فعلية نقول لا يمكن أن يكون الشرط هنا في متن العقد. لماذا؟ لأن الواقع هنا عقد فعلي، والشرط اللفظي لا يرتبط بالعقد الفعلي، بالرضا الفعلي. لكن مرة نقول لا، ليس شرطا ذكر الشرط في متن العقد، بل يمكن أن يتقدم مقاولة ويبنى العقد عليه. أشرنا إلى هذا سابقا، أتحدث أنا وأنت، تقول لي أريد أن أشتري منك الكتاب، قل نعم أبيعك إياه بخمسة دراهم، تقول لا بأس، لكن عندي شرط. ما هو؟ أشترط عليك أن تكنس داري لأسبوع، كل يوم مرة في الصبح لمدة أسبوع. أقول نعم، وما يهمني من ذلك ما دمت أقبض الدراهم الخمسة، والحال أن كتابي ما يسوى فلسين مثلا. ثم عندما نوقع العقد أقول بعتك الكتاب بخمسة دراهم، تقول قبلت، لا نذكر الشرط، ولكن نوقعه مبنيا على ما ذكر. واضح؟ إذا قلنا يكفي في انعقاد العقد بالشرط هذا المعنى من دون حاجة إلى ذكره في متن العقد، قد يقال لا مانع من ربط الشرط المتقدم بالرضا الفعلي، كأنه هكذا يريد أن يقول. نتحدث نصف ساعة ونقول هذا التراضي الآتي بالسهام المقسومة خارجان، وهو تراض فعلي، هذا التراضي على هذا الأساس يكون. واضح كيف؟ على هذا الأساس يكون، باعتبار أن ما تقدم من كلام أوجد شرطا في المعنى، خرج من حيز اللفظ وأوجد شرطا في المعنى، وبني التراضي الفعلي على هذا المعنى، يمكن أن يدخله وهكذا. وما إذا كان لابد من التصريح بلفظ الشرط في العقد فلا يمكن التصريح بلفظ الشرط في التراضي الفعلي. لماذا؟ لأن اللفظ لا يربط بالفعل. فتأمل جيدا، بناء على وجوب ذكر الشرط في متن العقد. خب، من هذا، من قولنا إنه لابد أن يكون مراده دخول خيار الشرط في التراضي القولي بالسهام، وأما التراضي الفعلي فلا يتصور دخول خيار الشرط فيه، يعلم أنه لا يدخل خيار الشرط المعاطات، لأن المعاطات ما هي؟ فعل، سواء قلنا هي بيع لازم من أول الأمر، أو قلنا هي ابتداء إباحة ليست بيعا. أعطيك الكتاب تعطيني الدراهم، أبحت لك الكتاب أبحت لي الدراهم، نعم تلزم بالتلف كما قلنا في محل في كتاب البيع، ما دامت العين موجودة فلكل طرف من الطرفين أن يرجع بماله ويرد ما عنده، لكن إذا تلفت العين لا يمكن الرجوع بها، تلزم تتلف من كيس من هي عنده، يتلف الكتاب عليك فيكون الدراهم لي. واضح؟ هنا تصير لازمة، تلف عليك ودراهمك التي دفعتها بإزائه صارت في كيسي، هو صار في كيسك وتلف منها، ودراهمك صارت في كيسي لكن من دون تلف تكون لي. واضح؟ على التقديرين بلا فرق المعاطات فعل، والآن قلنا لا يمكن ربط اللفظ بالفعل، إذن لا يمكن أن أدفع إليك الكتاب وتدفع إلي الدراهم وأنا أشترط في هذا الأثناء باللفظ أقول بشرط الخيار إلى سنة، لأنه ربط لفظ بفعل وهو غير ممكن كما قال. لذلك يقول ومنه يظهر عدم جريان هذا الخيار في المعاطات، وإن قلنا بلزومها من أول الأمر أو بعد التلف، على تقدير أن يقال ابتداء هي إباحة. السر في هذا ما هو؟ والسر في ذلك أن الشرط القولي لا يمكن ارتباطه بالإنشاء الفعلي، هذا ليس تكرارا. قال وأما التراضي الفعلي فلا يتصور دخول خيار الشرط فيه. لماذا؟ هذا تعليله، هذا لفظ وذاك فعل، واللفظ لا يربط بالفعل، وعرفت ما فيه. هذا شيء ذكره في التذكرة، وذكر فيها أيضا دخول الخيار في الصداق، صداق المهر يدخل الخيار في الصداق، يعني يجوز أن يدفع الرجل الصداق إلى المرأة ويشترط فيه الخيار إلى مدة. ستقول لي ما معنى ذلك؟ معنى ذلك يعني يسترجع الصداق يبقى النكاح بلا مهر؟ معنى ذلك إما يسترجع هذا فيعطي بدله مهر المثل، أو يقول إلى فسخ النكاح من أصله. فاحفظ هذه النكتة. الآن ذكر في التذكرة دخول الخيار في الصداق. نحن ذكرنا سابقا أن مشروعية دخول شرط خيار في شيئين في عقدين فرع مشروعية التقايل فيه. إذا كان هو يقبل التقايل والتفاسخ بعد الوقوع، فمن هنا يعلم أن هذا ليس حكمه عند الشارع اللزوم الذي لا يقبل التغير ولا يقبل ما ينافيه مثل الخيار، بل حتى لو كان عقدا لازما فحكمه اللزوم بمعنى مقتضى طبعه لو خلي ونفسه مقتضاه الأول اللزوم في نفسه، فلا ينافي أن يدخله الجواز بمقتضى طارئ كاشتراط الخيار فيه كما في البيع أو في العقود. قلنا البيع لازم، لكن ما معنى لازم؟ يعني في نفسه لازم وبغض النظر عن طارئ، مثل أن يقع على الحيوان دل الشرع على أنه يكون فيه خيار، أن يقع في المجلس أثبت له الشرع الخيار، أن يقع بشرط الخيار إلى مدة أيضا الدليل دل على أنه يشترط فيه هذا الشرط. فمعنى أنه لازم أنه في نفسه. إذا لم يشرع التقايل في الشيء فمعناه أنه عند الشارع لازم لا يتغير، لا يقبل الانفساخ، وإذا كان كذلك فلا يصح أن يشترط فيه الخيار، لأن شرط الخيار فيه يعني ما هو الخيار؟ التسلط على الفسق، يعني شرط التسلط على الفسق يعني شرط التسلط على إزالة حكم لزومه الذي لا يزول بالشرع، يعني شرط منافي للمشروع فيبطل. أما إذا ثبت جواز التقايل فيه علم أن حكمه ليس اللزوم الذي لا يقبل النقد والفض، واضح؟ بل اللزوم إن كان فغايته أنه مقتضى طبعه الأولي الذي هو بنحو الاقتضاء للعلية التامة، فلا ينافيه طرق الجواز بسبب عارض يمنع عن تأثير اللزوم مقتضي اللزوم، واضح؟ فإذا ثبت جواز التقايل فهمنا هذا المعنى. إذا فهمنا هذا المعنى فحينئذ يجوز شرط الخيار، لأنه شرط التسلط على الفسخ المشروع وليس شرطا لشيء غير مشروع. إذا تذكرنا هذا نقول قوله في التذكرة بدخول الخيار في الصداق لعله من جهة مشروعية الفسخ في بعض المقامات. لما فهمنا أن الصداق يفسخ في بعض الموارد إذن التقايل فيه مشروع، الفسخ فيه مشروع، فشرط الخيار فيه ليس شرطا لشيء غير مشروع. أي مقامات هذه التي يتحدث عنها؟ يقول مثل ما لو زوج الولي الصغيرة بمهر دون مهر المثل فإنها إذا بلغت كانت بالخيار أن ترد هذا العقد وأن تمضيه كما وقع مثلا، لأن لها الفسخ في هذا المقام. فهمنا أن الصداق لا يكون لازما لا يتغير، يمكن أن يكون لازما بطبعه بأصله، ولكن يعرض عليه الجواز كما في مثل هذه الحال. فاشتراط الخيار فيه ليس اشتراطا لأمر غير مشروع، هكذا نوجهه للعلامة. ولكن نقول فيه نظر، وجه النظر أن مشروعية الفسخ في الصداق التي بني عليها جواز دخول الخيار فيه ليست بمعنى مشروعية الفسخ التي نعرفها، يعني انعقد وتم ثم إذا شاءت تفسخه، هذا معنى الفسخ. هذا الذي إذا ثبت في عقد ونحوه أنه يقبله عرفنا أنه يجوز إدخال الخيار عليه، وإن شئت عبر عنه بالرفع، رفع الأثر، رفع العقد أو نحو العقد مثل الصداق بعد الإنعقاد والثبوت، نجي نرفعه. هذا إن ثبت يصح مع اشتراط الخيار. هذا النحو من الفسق بعد الانعقاد، لأن الخيار ما هو؟ رفع. أنا إذا بعتك الكتاب واشترطت الخيار إلى شهر، يقع العقد، يؤثر، يصير الكتاب ملكك، ولكن بمقتضى الخيار لماذا؟ أن أرفع هذا الواقع الثابت الأثر الحاصل بالفسخ. الخيار فسخ بمعنى الرفع، فيحتاج في مشروعيته إلى فسخ بهذا المعنى، تقايل بمعنى الرفع. الآن نقول فسخها، ردها عقد وليها إذا كان بدون مهر المثل ليس من الفسخ بمعنى الرفع بعد الانعقاد، بل من الدفع والرد المناسب لباب الفضولي قبل الانعقاد. لماذا؟ لأن هذا العقد وإن كان في المبدأ وليا وعقده يفترض أن لا يكون فضوليا، لكنه وبلحاظ إناطة ولايته بالمصلحة أو على الأقل بعدم المفسدة، فولايته محصورة في تزويجها بما لا يقل عن مهر المثل، لأن تزويجها بأقل من مهر المثل، واضح خلاف المصلحة وأيضا مفسدة. لماذا؟ يستطيع ومن حقها ولها وكل الناس يدفع مهر المثل، أنت تفرض تزوجها دون ذلك، هذا تضييع. مهر المثل شيء شائع وعام وثابت والكل يدفعه، واضح كيف؟ فلماذا تتنازل عن بعضه؟ هذا تضييع، هذا مفسدة. فعلى كل حال ليس له على التزويج بدون مهر المثل ولاية، ولو أقدم عليه فهو فضولي فيه. إذا كان فضوليا فإذا بلغت نظرت في أمر هذا التزويج وكان تزويجه كتزويج الأجنبي لها ولو بمهر المثل أو أضعافه، أجنبي لا ولاية له، فضولي، تنظر فيه إن أعجبها أمضته وأثر من حينه أو انكشف على الكشف أو كذا، لا علاقة لهذا الآن. وإن لم يعجبها ردته، ما معنى ردته؟ دفعته لا رفعته، لم يؤثر بعد، لأن معنى الصحة في الفضول ماذا؟ قابلية التصحيح بلحوق الإجازة، التأثير بلحوق الإجازة، لا مثل مورد آخر. مورد آخر يكون معنى الصحة التأثير بالفعل، هنا لا، تأثير بالقوة، قابلية التأثير إذا لحقته الإجازة. فمع رده فقد دفع عن التأثير، لا أنه رفع تأثيره بعد وقوعه. فهذا ليس هو الفسخ المناسب لباب الخيار، فسخ باب الخيار رفع وثبوت إمكان الدافع، لا يعني مشروعية جعل الخيار الذي هو بمعنى الدافع وهو أشد وأقوى. واضح؟ ثبوت الأضعف لا يعني ثبوت الأقوى، ثبوت الأقوى نعم بالفحوى وبالأولوية يعني ثبوت الأضعف، أما إذا ثبت الأضعف فلا يعني ثبوت الأقوى. هذا وجه النظر، ويمكن أن نضيف إليه وهذا الذي قلت، احفظ هذه النكتة، أن الخيار في الحقيقة ليس في الصداق، الخيار في الحقيقة يرجع إلى خيار في النكاح. ما معنى لو قلنا لها الخيار؟ ما معنى أن لها الخيار؟ أن ترد أصل العقد بهذا المهر الذي هو دون مهر المثل، وإذا ردت أصل العقد يعني فسخ النكاح من أساسه، لو سلمنا أن هذا فسخ بالمعنى المذكور. ويرجع حينئذ إلى خيار، إلى دخول الخيار، شرط الخيار على النكاح. وقد ذكرنا في القسم الأول من العقود وهو المتفق على عدم دخول الخيار فيه، شرط الخيار فيه ماذا؟ أنه النكاح، وهذا خلفون. واضح الكلام؟ قال وذكر فيها أيضا دخول الخيار في الصداق ولعل لمشروعية الفسخ في الصداق في بعض المقامات كما إذا زوجها الولي بدون مهر المثل وفيه نظر. وذكر في المبسوط أيضا دخول هذا الخيار في السبق والرماية للعموم. عموم أدلة الوفاء بالشرط تقول إذا شرط الخيار يجب الوفاء به، فيشمل السبق والرماية وإلى آخره. المصنف هنا يقول تعال أبين لك ضابطة وهي التي قلنا بها قبل قليل، لا تتمسك بعموم دليل الشرط. قلنا سابقا عموم دليل الشرط لا ينفعك، دليل الوفاء بالشرط لا يشرع. عندما يقول المؤمنون عند شروطهم يعني ما شرطته على نفسك من شرط وجب الوفاء به، يتحدث عن الحكم عن الكبرى، كل ما أخذه على نفسه من شرط فحكمه الوفاء، لكن في أي صغرى في أي الشروط، كل شيء على الإطلاق أو خصوص المشروع المفروغ عن مشروعيته هذا لا يشرع. ما كان في نفسه مشروعا من الشروط لا مانع آخر فيه، فإذا أخذه على نفسه والتزم به وجب عليه الوفاء به، هكذا قلنا. وعلى هذا الأساس قلنا لابد أن نحرز مشروعية الفسخ في المورد، فإذا أحرزنا المشروعية فشرط الخيار من حيث هو شرط تسلط على الفسخ هو شرط تسلط على أمر مشروع، فإذا أخذه على نفسه والتزم به وجب الوفاء به. أما ابتداء لا يمكن أن تتمسك بالعموم، وإلا كان من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا أدري الفسخ هنا مشروع أو لا، مع ذلك تقول أتمسك بعموم يجب الوفاء بالشرط لإثبات مشروعية الشرط. قل مشروعية الشرط فرع مشروعية الفسخ في المورد، ومع عدم إحراز هذا فالتمسك بالعموم من التمسك به في شبهة مصداقية. بناء عليه خذ هذه الضابطة بحسب القواعد، دخول خيار الشرط في شيء من العقود مبني ومنوط بصحة التقايل في هذا العقد. ما هو التقايل؟ أنه بعد وقوع العقد وانعقاده يجوز ماذا؟ فسقه ورفع أثره. إذا ثبت هذا المعنى وصح نقول يجوز لنا أن نشترط هذا المعنى في متن العقد، نقول أبيعك أو أشتري أو نتسابق أو نترامى أو أي شيء بشرط الخيار، يعني بشرط أن يكون لي حق بعد وقوع العقد وتأثيره أن أنقضه وأرفع أثره كما نتقايل بعده ونرفع أثره، هذا الأمر المشروع. واضح؟ وفي التقايل نحن نتراضى، أقول لك أقلني عثرتي واغفر زلتي، تقول فعلت، أتراضى، الرضا موجود. طيب عندما أشترط عليك الخيار في العقد الآن تقبل بالشرط، بعد ذلك عندما أريد أن أفسخ قد لا تكون راضيا، لكن هذا لا يضر. إقرار الشارع وإمضاؤه هذا الشرط يكون مقام رضاك الفعلي، واضح؟ وإقدامك على الالتزام على نفسك بمقتضى الشرط كاف في شمول دليل المؤمنون عند شروطهم، واضح كيف؟ فبعد ذلك لا تقول لي ليس لك أن تفسخ، تزمت على نفسك والدليل قال المؤمن عند شروطهم فهذا لي عليك. تقول لست براض، أقول الشارع أقر ذلك والشارع مولاك، وإذا أقر الشرط وأخذه لي عليك بمقتضى التزامنا به في متن العقد، فرضيت الآن أو لم ترضى لا يقدم ولا يؤخر. إذا أحرز مثل هذا المعنى مشروعية التقايل جاز الشرط هكذا، أما إذا لم يحرز فلا. فلا معنى للتمسك بعموم المؤمنون عند شروطهم ابتداء، لأنه من باب إحراز مشروعية الشرط بنفس دليل الشرط الذي منعناه سابقا. قال: وذكر في المبسوط أيضا دخول هذا الخيار في السبق والرماية للعموم. أقول: والأظهر بحسب القواعد إناطة دخول خيار الشرط بصحة التقايل في العقد، فمتى شرع التقايل مع التراضي بعد العقد جاز تراضيهما حين العقد على سلطنة أحدهما أو كليهما على هذا الفسخ. شرع التقايل بعد العقد، ما هو التقايل؟ فسخ بالرضا بعد العقد، وصح حينئذ تراضيهما على جعل السلطنة لواحد أو للاثنين على الفسخ. تقايل فسخ بعد العقد، الآن حين العقد نجعل ونرضى بأن يفسخ أحد أو كلينا إذا شاء بعد العقد، يعني نجعل له أمرا مشروعا، فإن إقدامه على ذاك على جعل السلطنة، إقدام واحد على جعل السلطنة للآخر على الفسخ بعد العقد، هذا الإقدام حين العقد كاف في ذلك في إعطاء هذه السلطنة وفي تصحيح دخول خيار الشرط في العقد. من أين كاف؟ بعدما وجب عليه شرعا القيام والوفاء بما شرط على نفسه، لما أقدم على هذا شامله دليل المؤمنون عند شروطهم، لكن لا لمجرد الدليل، بل لأن المفروض أنه أقدم عليه بعد الفراغ عن مشروعية التقايل، فأقدم على أمر مشروع وهو نقض العقد رفع أثره وتحقيق الفسخ فيه، أقدم على الالتزام بأمر مشروع، فيقال له المؤمنون عند شروطهم، فيكون أمر الشارع إياه بعد العقد بالرضا بما يفعله صاحبه من الفسخ أو الالتزام. الآن بعد العقد صاحب الخيار يريد إما أن يلتزم أو يفسخ، فيلتزم أو يفسخ، يأخذ بالخيار أو يترك. الشارع ماذا يقول للآخر؟ قد ألزمتك عندما أقدمت حين العقد على جعل هذا الحق له بلزوم القيام به والوفاء، والآن أقول لك اعمل بمقتضى ذلك، يعني ارضى بما يختار، وإن لم يعجبك ولم ترضى، لم يعجبك هذا الكلام ولم ترضى، شا يقول ارضى غصبا عنك، يعني رضيت أو لم ترضى، ما معنى ارضى غصبا عنك؟ لا يأتي الشعر يعني وبولاية تكوينية أو مثلا يبقى يضربه من الليل إلى الصباح حتى يرضى فعلا، لا، يعني نتيجة كلام يقول ترضى أو لا ترضى، ها رضيت أو لم ترضى لا يهم، رضيت بأصل أخذ هذا الشرط في العقد وأمضي عليك، ليس لك الآن أن تقول لست براض، واضح كيف؟ فيكون أمر الشارع إياه بعد العقد بالرضا بما يفعله صاحبه من الفسخ أو الالتزام، وأمره بعدم الاعتراض على ما يفعله صاحبه يكون هذا قائما مقام رضاه الفعلي بفعل صاحبه، وإن لم يكن هو راضيا فعلا ولم يرضى فعلا. هذا إذا أحرز صحة التقايل في العقد، وأما إذا لم يصح التقايل فيه لم يصح اشتراط الخيار، لأنه إذا لم يثبت تأثير الفسخ بعد العقد، يعني لا تقايل بعد العقد لا فسخ بعد العقد عن تراضي منهما. وأسألك سؤالا، إذا لا تقايل لا صحة فسخ بعد العقد حتى بالتراضي، الآن عند إنشاء العقد يريد أحدهما أن يجعل حق الخيار لنفسه ويرضى الآخر به، هذا التباني هذا التعاقد هذا التشارط حين العقد ماذا يعطي؟ هذا ماذا يعطي؟ أنت صاحب الخيار حين العقد عندما أقبل منك وأرضى به جعل الخيار لك حين العقد. قبل قليل ماذا قلنا؟ ماذا يعطيك هذا مني؟ يعطيك أنه بعد ذلك إن فسخت أو التزمت بالعقد نفذ علي وإن لم أكن راضيا بالفعل، فيكون مقام هذا الإقرار مني الآن يكون مقام رضايا الفعلي لاحقا. واضح كيف؟ يكون مقام ذاك الرضا. هذا الذي قلنا، أكثر من هذا لا يعطيك. الالتزام في متن العقد لا يعطيك أكثر من هذا. طيب نسألك، رضايا برفعك الأثر فرع ماذا؟ فرع مشروعية ما أرضى به، مشروعية ارتفاع الأثر، مشروعية الفاسخ. ها؟ لأن رضايا يشرع الفاسخ. واضح؟ رضايا يتعلق بما يصح فيه الفاسخ لأنه هو يشرع الفاسخ. فما أعطيك حين العقد ليس إلا الرضا أو ما يقوم مقام ذاك الرضا، والرضا لا يؤثر وإنما يتعلق بما مفروغ عن تأثيره في نفسه. والمفروض أننا هنا لم نحرز هذه المفروغية وهذا التأثير لأننا لم نحرز مشروعيات التقايل. أنا شرحت المطلب لكن أريد أن أشرح العبارة أيضا، لأنه إذا لم يثبت تأثير الفسخ بعد العقد عن تراضي منهما فالالتزام حين العقد لسلطنة أحدهما على الفسخ لا يحدث له للفسخ أثرا، لما عرفت من أن الالتزام حين العقد لا يفيد إلا فائدة الرضا الفعلي بعد العقد بفسخ صاحبه. أنا بالالتزام حين العقد أعطيك من الرضا من الآن، وإن كنت غاضبا عندما تفسخ لاحقا لا يضر، من الآن أعطيك الرضا ويكون مقام ذاك الرضا. لكن أنت أكمل إلا فائدة الرضا الفعلي بعد العقد لفسخ صاحبه أو بفسخ صاحبه، ولا يجعل الفسخ مؤثرا شرعيا. والرضا إنما يؤثر إذا فرض مشروعية الفسخ في نفسه، ولذلك قال ولا يجعل الفسخ مؤثرا شرعيا. والله العالم، والحمد لله رب العالمين.